بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا هنتكلم النهارده بصوره سريعه جدا ان شاء الله تبارك وتعالى عن تربيه الاطفال، وهذه خاتمه دروس دوره التربيه اللي بقى لنا تقريبا سنه ونص شغالين فيها. صلى الله عز وجل ان يتقبلها بقبول حسن. احنا عايزين نعرف بس يا شباب ان اغلب السمات الشخصيه بتتكون في الطفل في سن الطفوله، يعني مش عايز اقول لك من اول ما يتولد لغايه 7 سنين، دي اغلب السمات. اذا كان جبان، اذا كان رعديل، اذا كان شجاع، اذا كان جريء، اذا كان بيناقش، كل ده بي ايه. وطبعا الضرب من اعظم الوسائل التي تقتل في الطفل كل ابداع، تقتل في التفكير. هو هيجي يفكر، طب انت هتضرب، طب هيجي يشتغل حاجه هيتضرب، وهكذا. فهذا من اعظم الجرائم التي قد ترتكب في حق الطفوله في سن مبكر، مساله الضرب بلا شك. الصفات اللي بتتكون وبتتشكل في شخصية الطفل في هذه الفترة تظل مصاحبة للطفل لغاية ما يخش القبر. هيبدأ لغاية ما يخش القبر. لو هو متردد ومذبذب هتلاقي ده موجود في بيته، مراته هتلاحظ حاجة زي كده. لو جبان، لو خواف، لو حريص، لو انت بتربي فيه صفات معروفة. فكل صفة جميلة وكل صفة سيئة في الغالب، مش عايزين نقول اكثر من 90% من الصفات الشخصية اللي بيتسم بها الشخص بتتكون في هذه الفترة. والله عز وجل جعل حب الولد فطره في نفوس الايه، في نفوس الاباء، ولذلك قال المال والبنون. على فكره المال بيقدم دايما، صح؟ المال وانفقوا مما رزقناكم الذين جاهدوا بايه، باموالهم. المال لان المال محبوب لليه، للنفس حبا شديدا، الا في باب الشهوه. قال زين للناس حبه من، فقدم النساء على الأموال، لكن في بقية كل المجالات لا، المال، المال دايما ايه يقدم. قال ولذلك الله عز وجل لما غرس حب الأولاد في نفوسنا يبقى انت عندك حرص انك تربيه، ايه تحسنه. الوحيد الذي يريد لولده ان يكون افضل منه من الوالد والوالدة، وهكذا. ففي حرص ورعاية وتربية وتلبية للحاجات العقلية والنفسية والروحية. وطبعا الشريعة الإسلامية يعني مزحومة بالاحكام التي تتعلق بالاطفال، احكام كثيره جدا. ازاي يسميه، وازاي يختار امه، وبعد كده يسميه ويعق عنه ويحسن تربيته ويختار اسمه، اسم حسن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض عليه بعض الناس اسماءهم سيئه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسماء، يغير الاسماء. كان معانا اخ بحطته، كان معانا وهو صغير، كلمه بحطته عادي ممكن واحد ياخدها على انها شهره وكلمه حلوه والكلام ده، فكانت ازمه بالنسبه للبحطته. الله يصلح حاله. هو دلوقتي اسمه محمد، يعني سمى غير اسمه بس على كبر. لا انا اصلا ده انا بذكر قصه، ازمه بالنسبه للبحطته. ايه يعني بحطته، يعني ما عادي الكلمه، بس هي فيها نوع من انواع الايه، التقل والثقل، وربما الناس ممكن تتنمر عليها. فلا تفعل فعلا يشين ولدك، ولا تسميه اسما يعير به. خلي عندك شويه ايه، شويه عقل في مثل هذا. والعقيقه طبعا والرضاع، ويعني لذلك دائما ما يقرن حتى الدعاء للوالدين بقضيه الصغر. دايما دايما يركز القران على قضيه الصغر، لاهميه قضيه الصغر في تكوين شخصيه الطفل. وقل رب ارحمهما كما ربياني كبيرا. لا، ما هو الغلبه كلها والتعب كله وجع القلب والمش عارف ايه، وانك تغسلي له وتلبسيه وتخاف عليه وتمرضيه، وهو لا يشكو من المرض، فلازم انت تلاحظ اذا كان سخنه او كده يعني. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. ولذلك فرعون لما من على سيدنا موسى قال الم نربك فينا، يعني فضلنا نرعاك لغايه ما ايه، ما خرجت عن الطوق ولبست فينا من عمرك سنين. الإسلام دائما بيأمر بتهيئة البيئة، الأسرة. غالب الأمراض النفسية التي يصاب بها الطفل إنما تنشأ منين؟ من الأسرة. الأب بيشتم الأم، بيضرب الأم، بيحصل مشاكل، أو الأم بتضرب الأب بتشتمه بيحصل مشاكل. مثل هذا بيحصل في البيوت، فيحصل خلل نفسي عند الطفل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع، ها، وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. الأصل نتقيه النار. الوقت الأم بتعمل إيه؟ بتدعه في النار، الشهوات والشبهات والسلوكات السيئة. بتعمل إيه؟ تسيب له التاب أو بتسيب له المحمول، عايزة تريح دماغها، عايزة تطبخ، عايزة تعمل كذا، تغسل، تنشر، تعمل، فتروح مريحة دماغها وإيه؟ تدي له التليفون. فالولد ينظر إلى مناظر سيئة جدا. بالمناسبة يا جماعة، الطفل يخزن هذه المناظر في عقله الباطن. ولذلك لما الله عز وجل حرص على أدب الاستئذان أن الطفل يستأذن على أبويه، لأن الإسلام مش عاوز يشوه وعي الولد، تصوراته ما تفسدش، فبيقول له خلي بالك اللي ممكن يشوف منظر، المنظر ده يظل لاصق في رأسه فيفسد علي حياته، لا خلي بالكم من حاجة زي ايه زي كده. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ايه نارا، ومنع من أن يفرق بين الوالدة وولدها. طبعا بالعكس، تفرق بين الوالد وولده اتطلقه، يا سلام على الطلاق. الله عز وجل يقول في كتابه وإن يتفرقا، ما لا سهلة خالص وبسيطة، والصحابة كانوا بيتطلقوا واتجوزوا والمساء والعلاقات قائمة، لكن طلاق يبقى ايه؟ عداوة ما أبد الدهر. العيال لو مع الرجل يكره أمهم، لو مع المرأة يكره أبوهم، والأم ليل ونهار تكره الأولاد في وتفرق تمنعهم من الرؤية، وهذا حرام وكبيرة من الكبائر تفريق، أو يمنع الرجل الأم من الرؤية لو تزوجت، هذا كله من المحرمات الشديدة جدا التي يقع فيها الناس في هذه الأزمنة التي بعدت عن هدي الكتاب والإيه والسنة. لذلك أنت وأنت بتختار الزوجة لابد أن تنظر فيها إلى هذا الملمح، ملمح القدرة على تربية الأولاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة ليه؟ لأربع، ذكر الحسب والجمال والمال، ثم قال ولدينها فاظفر، بذات الإيه؟ بذات الدين تربت يداك ولا تروح في داهية. وسيدنا جابر بن عبد الله لما مات والده وكان عنده سبل بنات صغيرة، فلما راح يتجوز أول مرة لم يتزوج بكرا إنما تزوج ثيبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني بيمزح معه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كل من تزوجهن ثيبات يعني مطلقات أو أرامل صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي فقال له هل بكرا، جوز ثيب، قال له هل بكرا تداعبها وتداعبك، فحكى القصة. قال النبي ترك لي أولادا صغارا، فلا عايز واحدة تكون مجربة تربية الأولاد حتى تقوم عليهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فذاك إذن. والحنية على الأولاد، انتوا عارفين الحنية على الأولاد طبعا، المرأة المصرية أكتر مرأة مشهورة بالحنية على الأولاد، تعال أديك حلاوة شبشب ورا ظهرها صح، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل، أحناه على طفل، عندها حنية على الأطفال، وأرعاه على زوج في ذات يده صح، اطلع تنزل تشقلب تجيب لي كذا. طب يا حاج اعمل لك ايه، كيلو طماطم ب 20 جنيه انا هجيب منين يعني كفايه نص كيلو طماطم النهارده ولا ربع. الترغيب في صلاح الولد، يعني بيقول لك احرص ان ابنك يبقى صالح. ولذلك قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به، قال او ولد صالح. ده من اعظم الاشياء انك تترك ولد صالح يدعو ايه، يدعو لك. طبعا الإسلام يحرص حرصا شديدا جدا على الترغيب في رعاية فاقد الوالدين الأبوين صح؟ أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، والمرأة التي تسعى على أطفالها اللي بترمل عليهم وتسعى عليهم هي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، وهكذا. فالوصايا بالأيتام طبعا، فقد الأب مصيبة من أعظم المصائب، وكان دائما الستات الكبيرة كانت تقول لك الوالد لو عظم في أفة خير من عدم وجوده، لأن الولد له هيبة في نفس الولد، أنت مهما كنت جديدة والولد لما بيبلغ مبلغ معين، وأظن كلكم عارفين الكلام ده، خلاص بقى أنت يعني هتجري وراه في الجيران يمنعك الحياة، وأنت كطبيعتك كأنثى هتروحي في وراه، الولد هو الذي يستطيع أن يفعل مثل هذا. ففقد الأبوين مصيبة من المصيبات الكبار. ولذلك مسألة الطلاق، ليه الطلاق فيها نوع من أنواع الكراهة وفيها إشكاليات كبيرة جدا، مصايب بتترتب عليها اجتماعية وأسرية، مصايب كبيرة جدا جدا. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. يا سيدي شيل الحلو للوحش، حط الوحش على الحلو وخلاص، والمسألة تمشي في النهاية، لا أنت كامل ولا هي كاملة. فبيحرص حرص شديد ألا تتفكك الأسرة لأجل هذا، وفيه رعاية مبكرة الإسلام يحرص عليها. يعني أول ما يتولد بيحصل إيه؟ نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم في أذنه اليسرى ويحنك. عارفين التحنيك؟ مين اللي بحنك؟ مين اللي حنك هنا ابنه لما تولد؟ ما شاء الله. التحنيك تاخد طمرة تمضغها كويس جدا لغاية ما تدوب تماما في وقت بقى زي السيل كده، وبعدين بصبعك وتحطها في سقف حنك الولد. البن صعب جدا على المعدة ده يعمل له قرحة. لا صعب يعمل البن يعمل قرحة في المعدة، الطفل معدته ضعيفة، لكن ده بيقوي اللسة عنده، بيخليه يبدأ ايه ينتبه للمص، يبدأ عشان يمص صدر أمه كده بهذه الصور. فده فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونبي صلى الله عليه وسلم ورد إنه كان يحنك الأطفال، وكان الطفل يأتيه فيحنكه النبي صلى الله عليه وسلم فيبول عليه، يبول على ثوب النبي، كانش طبعا في حفاضات ولا البنبرز اللي خرب بيوت الناس ولا الكلام ده كله كانش موجود، فأتبعه الماء يعني رشه بالإيه بالماء. وفي الصحيحين سيدنا أبو موسى بيقول ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه. تحسن الاسم. سيدنا سعيد بن المسيب جده اسمه حزن، حزن يعني صعب، فلما جه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يسلم قال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال فلا زالت فينا الحزونة، يعني كأن احنا فينا أخلاق صعبة وفي إشكاليات فينا، لأنه رفض تسمية النبي أو تغيير النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإسم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير بعض الأسماء لإسم أحسن منه، يعني وفي مسلم قال لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا إيه ولا أفلح ولا نافعا. ليه يا أولاد نسموش كده؟ ليه يسار ولا أفلح ولا ناجح ولا الكلام ده كله؟ ليه ناجح موجود؟ لا مش موجود، يعني مش نجاح. نافع موجود؟ لا ما فيش نافع اكيد. يعني الاصل حتى لا يتشائم الناس بمثل ايه بمثل هذا، او يبقى من باب عدم التشاؤم او باب عدم التزكيه او باب عدم التزكيه. ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقوا، امر بالعقيق وقال كل مولود مرهون بعقيقته. ولذلك سيدنا الامام الكبير الامام المبجل صاحب مذهبنا احمد بن حنبل رضي الله عنه عمل ايه؟ امام احمد بن حنبل لما سئل هل يستدين الرجل في العقيقة يعني يستلف عشان يذبح العقيقة، قال فإن أشد ما ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود إيه مرهون به بعقيقته. فده من أسباب طرح البركة في الولد، من أسباب طرح البركة في الولد. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين، يبقى البنت كبش والولد إيه والولد كبشاني كبشاني. طبعا الأصل في الأولاد أن يكون في رحمة وملاطفة باستمرار، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأحمد ها قوله، والمقفي ها والحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، ونبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. ولما توفي ولده إبراهيم عمل إيه؟ بكى. فقالوا يا صلى الله عليه وسلم أنت تبكي؟ قال إنها رحمة، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مرة مع واحد اسمه الأقرع بن حابس، الأقرع بن حابس سيد من سادات العرب، سيد كبير يعني. فجي الحسن والحسين فالنبي حضنهم وبسهم، قال أتقبله يا رسول الله؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا فيه. قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أنا أملك، أنا ماليش دعوة، دي رحمة يدعوها الله عز وجل في قلوب العباد. وفي عيال كده لما تكبر، كان بعض إخواننا يشتكي يقول لك أنت عمرك ما حضنتني يا أبا، أنت عمرك ما حضنتني ولا بوستني. الحاجات دي بتؤثر جدا، اللحظات دي بتؤثر. هو مش هيأثر فيه أن أنت مسافر 20 سنة وأن أنت عملت بنيله وبتحوشه، مش هيذكرها، يذكر اللحظات. خدته مرة فسحة، جبت له مرة ثوب جيد، جبت له مرة شوية حلويات، خدته معاك مشوار، كلمت معاك كلمة حلوة، حضنته مرة، بوسته مرة، حضنته. دي هذه المواقف التي تؤثر في الشخصية والتي تنزع بالولد إلى محبة الوالدين، فلا ينبغي أبدا أن تهمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وقال من لا يرحم لا يرحم. فالرحمة دي اللي ربنا جعلها في قلوب الوالدين هي أعظم شيء يدفع الوالدين إلى رعاية الأطفال، فبتشعره دائما بالمحبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك الأنس أو غيره من الصبيان الصغار ويقول والله إني لا أحبك، أنا بحبك. كلمة أنا بحبك دي بتشعر الولد بالأمان مهما كان، يعني حتى هو مش محتاج، بس أنت محتاج أنك تقولها، محتاج أنك تكررها على المسامع. وهذه إشكالية من أعظم الإشكاليات التي تقع كذلك في البيوت، تقع كذلك في البيوت. هو الرجل بيلبلها كل رغباتها وبجيب لها اللي هي عاوزاه وشايلها من على الارض شيل، بس لسانه ما بيطوعش يقول كلمه حلوه. طب ما بيقوليش كلمه حلوه يا ست، مطافح الدم. مطافح الدم ليه؟ ما عشان برضه بيحبك وحريص عليك والكلام ده كله، واخد بالك؟ هو مش يعني خلاص. وهذه ثقافه سيئه، هذه ثقافة سيئة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويأمر به. قضية الاهتمام، الاهتمام ما بتطلبش، قضية الاهتمام والاعتناء بالأولاد بالأطفال الصغار، إنك دايما تحسسه إنك إيه، إنك مهتم به حتى وإن كنت مشغول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب بنته، يحملها وكل ما يركع ويسجد يحطها، وإذا واقف يحملها، ويبقى واقف على المنبر يلاقي الحسن والحسين جايين فينزل مع المنبر جري ويشيلهم ويقبلهم وياخدهم معاه على الايه، على المنبر. حد بيعمل كده؟ حاجه يعني حاجه في غايه العظمه. يعني مش في اباء وامهات كده تحس ان هم شغالين في البيوت ايه، جلادين، هي الشبشب موجود والخرطوم هو كده، فتحس ان الولا تقريبا في نظام عسكري محكم جدا، بيقوم بامر ويقعد بامر ونام بامر وكده وهكذا. واه بقى لو كسر حاجه في النيش تبقى وقع سودة. في البخاري من حديث السيب بن يزيد قال كنا، كان بيتلقم النبي صلى الله عليه وسلم نحن والصبيان الى ثنيه الوداع، والنبي كان يشيلهم على الجمل او على كان له بغله اسمها ايه، دلدل، وكان له حمار اسمه غفير صلى الله عليه وسلم، كان يركب الحمار، وكان يردف خلفه أصحابه ويردف كذلك الأطفال الصغار، وكان يتفقد حال الأطفال الصغار. لما مات جعفر بن أبي طالب عمه كان يعني يتتبع أولاده وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأن أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. كان يهتم بهم صلى الله عليه وسلم وكان يمازحهم. وسيدنا محمود بن الربيع توفي النبي وطفل صغير صحابي، يعني قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، يعني خد شوية ماء ورماهم عليه من بقه صلى الله عليه وسلم. يا ريتنا كنا احنا، والله حاجة عظيمة جدا جدا ان يكون ذلك معك من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ينادي الاطفال بتلطف، يقول لأنس يا بني، ولما يدخل في الصلاة يقول إني لا أدخل الصلاة أريد أن أطيلها فأتخفف لما أعلم من وجد أمه عليه. يعني هو بيصلي كده التراويح مثلا يلاقي الإيه، النسوان قاعدين في الصندرة فوق، فالعيال بتبكي. طبعا مسجد النبي كانت النساء بتصلي ورا الرجال على طول مباشرة، فيعمل إيه، فيتخفف لما يعلم أن أمه إيه يعني قلقانة عليه وخايفة عليه. قال فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. ويأمر بالإحسان للبنات، بنات يعني، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجود، كان في الجاهلية تدفن وملهاش حق، ولو أبوك مات أنت تاخد زوجته ليلة كبيرة يعني، وتفضل كده عايشة بدون زوج لغاية ما الدنيا ربنا يفتحها وهكذا يعني. فجاء الإسلام فك هذه الشبكة المعقدة من العادات القبيحة، فكها تماما، وأنزل سورة بهذا الاسم سورة النساء، فأمر بالإحسان وقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له وقاية من النار يوم القيامة. إذا ابتليت بثلاثة أو باثنين، قال له رجل وواحدة، قال وواحدة، ما من أعظم أسباب دخول الجنة أنت عايز بقى البنت. وفي حقيقة الأمر والله يا جماعة أنا رأيت البنات أحنى، يعني أكثر حنوا ورحمة وبركة، وزي ما بقولوا كده البنات رزقهم واسع. والله هذه حقيقه واقعه، بغض النظر عن فيها نصوص ولا فيش نصوص، رزقهم واسع وفيهم خير وبركه كبيره، لا سيما ان احسن تربيتها. فالام الام مدرسه، ان اعددتها اعددت شعبا طيبا الاعراق. فكان يعاشر ويجالس الصبيان الصغار صلى الله عليه واله وسلم، ويمسح عليهم ويلطفهم، كما ورد في حديث يعني جابر بن سمرة، سيدنا أنس بيقول مسح خدي صلى الله عليه وسلم، كان أطيب الناس ريحا، ريحته طيبة جدا جدا. وسيدنا أنس بيقول ومسست كف رسول الله فما مسست حريرا وديباجا ألين من ذلك صلى الله عليه وسلم، والعطر بيفوح منه. ولذلك كانوا يأخذون عرقه لما ينام كده عند حد فيهم صلى الله عليه وسلم، يتاخد عرقه وتحط في إزازة مسك طيب، فيقول لما وضع يده على خدي كأنما أخرجت من جؤنة عطار، كأنه كان حاطط ايده في قلب برميل طيب مسك جقنة عطار صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يتلطف يعني مع الأطفال، لما امرأة سألته أن يبايع ولدها اعتذر عن مبايعته لأنه لم يبلغ، ومسح رأسه ودعا له، وكان يعود الأطفال الذين يمرضون يعودهم ويتكلم معهم ويواسيهم عند المصيبة. فين انت لما أنس بيقول إن كان له أخ صغير اسمه أبو عمير وكان بيلعب بعصفور صغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلطفه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني العصفور بتاعك عمل إيه، إيه أخباره؟ طبعا في دليل على جواز لعب الأطفال ما لم يؤذوه يعني بالطيب كما يقول الفقهاء، ويواسيهم عند المصيبة ويأكل معاهم صلى الله عليه وسلم، لأن عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان ربيب النبي، فبقول باكل فتطيش يدي في الصحفة. انت بتعلم العيل على طول الخطأ اللي بيعمله بتعلمه بس بأسلوب لطيف، تطيش يعني ايه بياكلش من قدام. فقال يا غلام اهدى كده، اهدى بالراحة شوية، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. فطبعا كانوا يأكلون بأيديه. العادة دي قبيحة ولا مش قبيحة؟ كنت مرة بقول لواحد سعودي احنا طبعا متعودين ناكل بالمعالق، فهو بياكل بايده، هم عودونا العادة دي، فبقول له اخي الاكل بايدك ده يعني كانها عادة قبيحة. قال لي اقبح منها الاكل بالمعلقة. فبقول له ليه؟ قال لي المعلقة بياكل بها مليون واحد لكن ايدي لي انا بس. فانت بتتكلم في ها بيغسلها مرة تغسلها حلو ومرة تغسلها وحش ومرة واحد يسيب فيها مش عارف ايه وهكذا يعني. فهم بيستقبحوا الاكل بالمعالق في الغالب يعني، ودي من العادات الموجودة عندهم. على كل حال كل بيئة عاداتها. وكان يصلحهم في حجره صلى الله عليه وآله وسلم، يقعدهم على رجليه ويدعو لهم صلى الله عليه وآله وسلم حتى لو بالوا عليه. ولما يجمعوا الثمر يعطي للأولاد بكورة الثمر. عارف لما يكون الواد الصغير منك في عيل كده بيبقى محظي عند أمه، أول ما تطبخ الدكر البط تقول له تعالى تروح حط له الايه، مش هنسى أنا الموضوع ده. اللهم ارحم أمي وأمهات المؤمنين، يعني دايما كانت على طول الكبدة والقناصة وصح والرقبة والحاجات دي يعني على شوية رز بشوربة كده جميلة كده، الشوربة الجميلة بتاعت زمان كانت بتتعمل بالسمنة البلدي دي، ويعطى للطفل المحظة عندها تقول له خد بجنب كده ما تخليش اخوتك يشوفوك. صح، على فكرة ده من الظلم برضو، لازم تسوي بين الأولاد في هذه الأشياء. خلاص، التعليم والتأديب. فكان مسألة الكتابة يعلمهم الكتابة، حديث ابن عباس ان اسرى بدر النبي صلى الله عليه وسلم امرهم عشان يفك اسرهم انه يعلم 10 من اولاد الايه اولاد الانصار الكتابة، وكان يدعو لهم ويعلمهم الدعاء. الحسن بيقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الوتر، يقال الوتر والوتر كلاهما صحيح. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. بيعلمهم الأحكام والأداب، يعني يقول مثلا لأنس إذا دخلت على أهل بيتك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. الرجل لما يخش مفترض يترك الباب عشان لو في حاجة غلط تصلح، وبعد ما يترك الباب يستأذن، يعني يستأذن مش لازم تقتحم كده على طول، ممكن يكون في حاجة غلط، حاجة تأذيك أنت شكلها وحش اي حاجه. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يترك الرجل امراته لو جاي من سفر يبقى عرفهم قبلها. في ناس كده عندها غشم ما تعرفش، طب هي عايزه تتهيأ لك، طب انت ايه اللي انت عملته ده؟ يعني هذا من اعظم ما يديم الموده بين الرجل والمراه، ان هي تكون دائما في صوره حسنه تعجبه، لكن انت جاي بصوره مفاجاه وتريد منها ان تكون لك كما تحب، امر خطير. ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقوا يسلم السلام عليكم، خلاص كده طردت الشيطان، وتسمي لما تيجي تاكل، ويعلموا سنه الاستئذان. يا ايها الذين امنوا ها سوره النور ها ليستاذنكم ها الذين ملكت ايمانكم ها والذين الاطفال لم يبلغ ثلاث مرات، الاوقات اللي الانسان بيرفع فيها ثوبه عشان ينام او غير ذلك. ابعادهم عن المحرمات، يعني نهى مثلا عن القزع، اللي الواد شايل الشاب من دول شايل ابنه وراح عامل له جايب المكنه وخبط الجنبين اليمين والشمال وساب البتاع اللي ده قزع، نهى عنه النبي. انت تحلق بعض الشعر وتترك بعض الايه الشعر، ونهى ان يلبس الحرير لان ينبغي ان تعوده على الحلال، الحرير لبسه حرام. وتوعد من سقط طفله صغيره الخمر لانها محرمه، ونهى عن الكذب عليهم لما المرأة بتقول له تعالى أعطك، عارفين المرأة المصرية تعالى أعطك فقال ما تعطيه؟ قال التمرة. قال لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. تمام كده؟ عدم التعنيف باستمرار. يعني ممكن الطفل كالمرأة في التعنيف، يعني كل ما تغلط 15-20 غلطة أحاسبها على غلطة، لأنك لو هتحاسبها على كل غلطة يحصل إيه؟ هتطلقه، مش هيحصل حاجة، الدنيا مش هتستمر. فالأصل إنك إيه؟ تتغافل، كما في حديث أم زرع إيه؟ ولا يسأل عما، يبقى واخد باله بس يعمل نفسه مش واخد باله، يعني يتغافل. يعني ليس الغبي بسيد في أهله، لكن سيد أهله المتغابي اللي بيبقى شايف وعارف بس بيه بيعمل نفسه من بنها، يعني بيعمل نفسه عبد العبيط. تمام؟ فما يعنفش. الحسن والحسين كانوا بيركبوا على ظهره وهو جاي يصلي صلى الله عليه وآله وسلم. هل بيبقى في عقوبة؟ في عقوبة، بس العقوبة بقدر شيء بسيط، وجعل العقوبة البدنية على أعظم شيء في الدنيا والآخرة، وهو أمر الصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها، هتفضل تقول له صلي 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 من سبع لعشر، تبدأ تضرب فين؟ فعشرة. قال وفرقوا بينهم في الايه؟ وفرقوا بينهم في المضاجع. اللعب بقى، انت ما فيش كل حاجة تلعب، هو جزء من تكوين شخصية الطفل اللعب، لازم أن يلعب، لو ما لعبش يبقى مريض، عنده مشكلة في دماغه، عنده مشكلة في نفسيته، عنده مشكلة في روحه. بالعكس لازم أن يعود، هجيب الوقت، لازم أن يعود على الصيام، يعود على الطاعات زي ما سمعت معنا. فده جزء كبير جدا من شخصية الطفل. فالنبي كان بيعطي الأطفال حقهم في اللعب. لما تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين كان بيعمل إيه؟ كان بيجيب لها الألعاب صغيرة تلعب، ويسرب إليها الجواري، العيال الصغيرة يقول لها لعبوا معاها. يا أبو بكر يمنع، يقول لها لا ادخلوا فضل لعبوا معاها، عشان إيه؟ يشغلها بحاجة تشغلها، صح؟ الوقت كانت طفلة صغيرة. ولذلك عائشة قالت فاقدروا الفتاة حديثة السن قدرها. هتجوز بنتك صغيرة بخلي بالك، جوزها الواحد بيفهم يقدر يدللها يعطاها حقها في معلش معلش ربنا يسامحهم بقى. الناس كلها يا عيني، الله اظن اكبر واحده فيكم اتجوزت هنا وهي عندها يمكن 15 سنه ولا حاجه، او 16 سنه. يلا كويس جدا. طيب على فكره الزواج المبكر نعمه ورحمه، لكن ينبغي ان يوضع كل شيء في وضعه الصحيح في مكانه الصحيح. عائشة بتقول كده، بتقول كنت ألعب بالبنات عند النبي، عارف الألعاب اللي هي البنات الصغيرة دي، وكان لي صاحب يلعبنا معي، لما النبي يدخل يهربهم فيدخلهم يقول لهم ادخلوا ادخلوا. فالحبشة بيلعبوا في المسجد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لها ها عاوزة تشوفي؟ تبصي أتشتهين تنظرين؟ عايزة تبصي يعني؟ تقول له يقول لها طب تعالي، يروح فتح الباب وحاطط ايده تبص، فيقول لها ها خلصتي؟ تقول له لما لسه شوية ماشي، خلصتي لسه يصبر عليه، خلصتي تقول له الآن خلاص كده أنا كده شبعت من الليل. إنما كانت تريد أن تعرف منزلتها عند زوجها، هي عايزة تعرف بتتدلل. فمش كل واحدة بتعاند اسمها بتعاند، هي مش شرط تكون بتعاند، هي عايزة تعرف أنت بتحبها ولا بتحبهاش، يعني خدها على المحمل ده. فالرجل ينبغي أن يفهم هذا، هي عايزة تعرف قيمتها عندك إيه، هات لي كذا، ممكن ما تكونش عايزة، اعمل لي كذا، عايزة تعرف قيمتها عندك. فرخص في لعب الأطفال ترخيص شديد جدا صلى الله عليه وسلم، وكان يتسامح فيما يصدر منهم. يعني سيدنا أنس النبي صلى الله عليه وسلم بعته مرة في مشوار، فلما بعته في المشوار سيدنا أنس فضل يلعب مع الأطفال وما راحش، فجيه النبي صلى الله عليه وسلم باختصار كده كان هيعمل إيه؟ لو واحد فيكم، لو واحدة فيكم بعتت ابنها مشوار وما جاش من البلكون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ففرك أذني فركا خفيفا، مسكها كده، قال هل ذهبت يا أنيس؟ يعني بيدلعه كمان. قال الآن يا رسول الله، هروح الوقت بقى خلاص الآن، لسه هيروح صلى الله عليه وآله وسلم. ويجي زي ما قلت لكم كده يناغش الطفل الصغير ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان يلعب معاهم صلى الله عليه وآله وسلم. وكثيرا ما يلاعب الحسن والحسين ويحملهم على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، ويجي مثلا بيفرز تمر الصدقة عشان يطلع الصدقات يا شيخ علاء، فيأخذ الحسن أو الحسين تمرة من التمرات فيقول له صلى الله عليه وسلم كخ كخ، ألا تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ الصدقة والزكاة أوساخ الناس، أوساخ الناس، هذا قال إنما هذه أوساخ الناس. فاللي بيبيح لنفسه انه ياكل من الزكاة او الصدقة كأنه بيرتكب منكرا عظيما في حقي وحق ايه وحق اولادي ما لم يكن محتاجا. حتى لو محتاج لو تقدر تتورع عن هذا تورع عنه فهو مصيبة من المصائب الكبيرة، اوساخ الناس كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، ويشيل على كتفه العابه يسيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول كده يشيل الحسن والحسين وقول اللهم إني أحبه فأحبه صلى الله عليه وآله وسلم، ويروح لفاطمة ما يصبرش، لا يصبر عن رؤية الحسن والحسين صبطيه. مش عارف احيانا بحس في وانا بقرا الحديث ده كلام العوام اعز الولد. وانا عملت كده استبيان مره، فقعدت اسال الناس اللي عندها احفاد، فكتير منهم الكلام ده صح يا امل فعلا له عزه زي اعز من الولد. سالت كتير من الناس، ناس تقول لي فعلا اللي بيبقى قلبي بيطير لما بشوف الولد اللي هو طبعا ابن الذكور مش ولاد التفرقة دايما موجودة حتى في دي، يقول لك قلبي بيطير لما شو. وبعضهم قال لي لا ما حدش تبلغ منزلته عندي كتم تقول لك مش حد زي الابن، حتى مهما حبيت ابن الابن بس مش حد زي الايه فيش حد زي الابن، والله اعلم بقى بالصواب. فتأخروا تغسله بقى وتلبسه بتاع وتأخروا، فيجي لأول ما يجي للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه لما يجي يسأل عنه أثم لكع؟ أثم لكع؟ لكع موجود، لكع ده كأنه بيشتمه بس شتمه فيها هزار يعني. فأول ما يجي صلى الله عليه وسلم يقبله ويعانقه ويقول اللهم إني أحبه، فقال اللهم أحببه وأحب من يحبه صلى الله عليه وآله وسلم. بس لو فيه مخالفة زي ما قلت لكم كده بيأكل تمر الصدقة منعه، قال له لا نحن لا نأكل الصدقة محرمة على آل محمد صلى الله عليه وسلم. أحيانا تستخدم اللعب، يستخدم اللعب للتعود على العبادة. فاكرين أنتم في صيام يوم عشراء النساء الأنصار كنا بيعملوا ايه؟ يصنعن اللعبة من العهن، لعبة تلهي بها الصبيان عشان يعودوا على الايه؟ يعودوا على الصيام. يكثر من الدعاء له، يعني مجرم ذاك الذي يدعو على ولده مهما حصل، هذا إجرام، اللهم اصلحه يا ابن ربنا يصلحك، خلي ده على لسانك، يا ابن ربنا يصلحك، يا ابن ربنا يهديك، يا ابن ربنا يبارك فيك، يا ابن ربنا يحفظك، وهكذا بهذه الصورة. وطبعا دعا الأنس بن مالك اللهم، قال اللهم كثر ماله وولده فمات وله، أطل عمره وكثر ماله وولده فمات وله من صلبه 120 نفسا بخلاف اللي ماتوا 120 عايشين. وطبعا سيبكوا بقى من الجماعة المجانين اللي بقول لك بلاش الذرية والجو صعب والدنيا، والله كل واحد بيجيب رزقه صح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم. أنا شفت الكلام ده يا جماعة، كان الناس اللي عندها عيال كتير في البداية واحنا صغيرين حالتهم ضعيفة، لما كبروا اللي توظف واللي سافر واللي عمل وبتاع رفعوا نفسهم ورفعوا أهليهم، فبتكون في صعوبة ربما في البداية. بس إياك أن تظن أن تسيء الظن بالرزاق، إن الله هو الرزاق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. تغلى بقى توطى تحصل ما تحصلش، هو ربنا الرزاق هيجي لك رزق، إن الله هو الرزاق. وإن كان الغلاء من البلايا التي يبتلي بها الله عز وجل عباده، وهي من العقوبات، الغلاء من العقوبات. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، يبقى محتاجين توبة، محتاجين استغفار، محتاجين صلاة كتير، ذكر كتير، قراءة قرآن، نتخلص من المظالم، وإحنا هنلاقي الإيه؟ وسنجد الخير، هذا وعد الله الذي لا يتخلف. قال الله عز وجل على لسان إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة وإيه؟ ومن ذريتي ربنا واجعلنا للمتقين. حتى إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي، شوف دي، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم حديث مهم جدا، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، تيجي تكون باب السماء زي ما بقوله مفتوح، وقت إجابة الدعاء يستجيب. الزمخشري كانت قدمه مقطوعة أيتها اللكاكة اللتاتة اللي بتتكلم، فرجله كانت مقطوعة، فسبب قطع رجله إيه؟ قال ربطت عصفورا من قدمه وأنا صغير فقطعت رجله، فقالت أمي قطع الله رجلك كما قطعت رجله. وانا قلت لكم القصه دي قبل كده. فبيقول بيقول انا شايفها ان هي دعوه امي، وكانت بتدعو يعني ايه مش ما تقصدش، وافقت ساعه اجابه. وكاتب بنت المريضه وهي بتكلمني في رساله خاصه بتقول لي انا مريضه مرض من نوع نادر جدا وما فيش حد عارف له علاج، وطرحت الفراش وشايفاها دعوه امي، كانت بتقول لي يا رب تمرضي مرض الاطباء ما تعرفلوش دواء. دمها تخيل بقى، وهي اكثر الناس عذابا بها الان، انت اكثر واحده تتعذبي، فما تدعيش على عيالك. وامر بالعدل بين الاولاد عشان يطيب خاطر الاولاد ويطيب قلوبهم، امر بالعدل ايه. حديث النعمان بن بشير معروف انه بيقول ان امي ارادت ان تنحلني نحله، يعني تعطوا له حاجه كده بتحبه زياده فتدي له حاجه كده ايه من تحت الترابيزه، حته كبده ونصه كده على الرز بالشرب. فلما ذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اشهد على جور. هذا ايه؟ هذا ظلم، وده من اعظم ما يفعله العوام من الظلم، ان يكتب لعيل بيت او ارض او ما الى ذلك ويترك الاخرين، هذا فيه ظلم. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، بل انت مامور ان تعدل بين اولادك. هو بص ما فيش مانع ان الواحد بيحب عيل اكتر من عيل، ده موجود، وده قلب، ده امور قلبيه. هتلاقي عيل مطيع وهادي وشاطر في تعليمه وبيشتغل، ده هتحبيه غصب عنك، مش ما والتاني ابن الذين مطلع عينه فما مش هتحبيه، ده طبيعي. لكن مهما سيطرت عليك المشاعر اياك ان تظهري ذلك للاولاد، ما تظهريش، تضحكي ما تضحكينا، قبلي ده تقبلي ده، تحضن ده تحضن ده، لان حتى الغيره والحسد يتسرب الى نفوس الكبار، صح؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هو كان بيميزهم شوية في التعامل، فشوفوا دول كبار ومتجوزين وعندهم أولاد، ومع ذلك إيه لم يمنعهم هذا من الحسد، وكادوا ليوسف حتى ألقوه في الإيه في الجب. أنا أكتفي بهذا القدر في هذا اليوم عشان أسيبكم تروحوا تطبخوا لعيالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.